إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، لقد قصر المسلمون في أول فريضة في الإسلام بعد النطق بالشهادتين تقصيرا عظيما، وها نحن اليوم أيها الإخوة المؤمنون نعيش مع مسائل في الصلاة، ثم نتكلم عن بدعة قد انتشرت في هذه الأيام في الدرر المنتقاة. لقد عظم الإسلام شأن الصلاة ورفع ذكرها وأعلى مكانتها، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. والحديث في الصحيحين. والصلاة أيها الإخوة المؤمنون هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت أو صلحت، يجوز الفتح ويجوز الضم، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع. والصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث في صحيح مسلم. لكن أيها الإخوة المؤمنون، هناك ترك الصلاة كسلا وهناك تركها جحودا. تارك الصلاة على الرأي الصحيح كسلا لا يكفر لكنه يكون عاصيا، أما تاركها جاحدا يقول ليست هناك صلاة فهذا كفر بإجماع العلماء. والصلاة حاجز بين العبد والمعاصي. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وكان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج سكرات الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو في صحيح الجامع. وللصلاة أيها الإخوة المؤمنون فضائل عظيمة، منها أنها كفارة للخطايا والذنوب. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا أو نهرا في القرآن نهر، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ أي من الوسخ. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وانظروا إلى دقة الحديث، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، النهر أو النهر خارج البيت أم كان في داخل البيت؟ كان خارج البيت، وبالتالي يجب أن تكون الصلاة للرجل خارج البيت أي جماعة في المسجد. ومنها أي من فضائل الصلاة أن هذه الصلاة نور للعبد. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، يعني الوضوء نصف الصلاة. المقصود بالإيمان هنا الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم في صحيحه. ومنها أي من فوائد الصلاة أن المسلم يبلغ بالصلاة والزكاة والصيام مقام الصديقين والشهداء. انظروا إلى هذا الحديث، هذا الحديث رواه أحمد وهو حسن بتحقيق الأرناؤوط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي من قضاعة أسلما. كان رجلان من بلي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، أي لم يمت شهيدا وإنما مات بعد سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس قد صام بعد رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة، وليس السنة، صلاة السنة؟ والصلاة أيها الإخوة المؤمنون يجب أن تؤدى في أوقاتها المحددة شرعا. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال البخاري: مؤقتا، وقته عليهم. وأداء الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. ومما جاء في الترهيب من تأخير الصلاة عن وقتها حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، أي هذا الحديث الطويل الذي رواه البخاري، وجاء فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتياني وأنهما ابتعثاني وأنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يعني يكسرها، فيتدهده الحجر، يعني ينحط من علو إلى أسفل، فيتدهده الحجر ها هنا وها هنا، فيتبع الحجر، يعني هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه. بعدما تكسر رأسه تعود رأسه سليمة كما كانت، حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. ثم قال له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فأما الرجل الأول، أي الذي معنا الآن، الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة، خاصة صلاة الفجر وصلاة العصر، والآن كثير من الناس ينام عن صلاة الظهر. وهذه الصلاة يجب أن تؤدى في بيوت الله، أما المرأة فليست الصلاة واجبة عليها في المسجد. ماذا قال الله تعالى؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر آية القتال. فبينت الآية وجوب صلاة الجماعة في حال الحرب، فهي في حال السلم من باب أولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي على اليدين والرجلين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والحديث في البخاري ومسلم. أي يتخلفون عن صلاة الجماعة بغير عذر. ومن الأعذار كما نعلم في حالة السفر، في حالة المرض، في حالة الخوف من ظالم، في حالة مدافعة الأخبثين، المرأة، وهكذا. قال بعض أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم بذلك إلا أن هؤلاء المتخلفين قد ارتكبوا ذنبا عظيما. وجاء في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في الصحيح: ورجل قلبه معلق بالمساجد. والمساجد أيها الإخوة المؤمنون بيوت الله، من دخلها فقد حل ضيفا على ربه، فلا قلب أطيب ولا نفس أسعد من ضيف حل على ربه في بيته وتحت رعايته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي. وتكفل الله تعالى لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. رواه الطبراني، والحديث حسن كما في صحيح الجامع. وهذه الضيافة أيها الإخوة المؤمنون تكون في الدنيا بما يحصل في قلوبهم من الاطمئنان والسعادة والراحة، وفي الآخرة بما أعد الله لهم من الكرامة والنعيم. هذه مسألة من المسائل أيها الإخوة المؤمنون. أما الطامة الكبرى فهي القصور في هذه المسألة الثانية، وأما السعادة الكبرى فهي العمل بهذه المسألة، فضل التبكير إلى الصلاة. إن من فضل الله تعالى ورحمته بعباده أن يسر لهم من الطاعات والعبادات ما يتقربون بها إليه سبحانه، ومن تلك الطاعات والقربات التبكير إلى الصلوات الخمس التي جعلهن بفضله خمسا في العمل وخمسين في الأجر والثواب. والتبكير إلى الصلوات الخمس من الطاعات التي غفل عنها كثير من المصلين في هذا الزمان، فلا يحضرون إلا عند الإقامة أو بعد الشروع في الصلاة. ونحن نعلم أن السنة أن يكون الأذان خارج المسجد ولو في مكبر الصوت الخارجي الآن، أما الإقامة تكون داخل المسجد وليس في مكبر الصوت مطلقا. أما حديث بلال الذي في المغني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، لأنه كان يقيم الصلاة في سطح المسجد، فإذا نزل سمعهم يقولون آمين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث ضعيف. لا تسبقني بآمين حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به في العقائد ولا في الحلال ولا في الحرام. ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة وأصدقها في التبكير إلى الصلاة. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها، وما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. ويقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، وما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. يقول: وما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. وليت الأمر في هذه الفضائل يقف إلى هنا، بل يقول: وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة لأنه ما كان يصلي إلا في الصف الأول. وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة. قال الذهبي: هكذا كان السلف في الحرص على الخير. أيها الإخوة المؤمنون، ومن فضل التبكير إلى الصلوات ما يلي: أولاً، استغفار الملائكة لمن ينتظر الصلاة. اطلع يا محمد قدام، تعال يا عم محمد هنا، تعال قوم، تعال هنا. طب بس نجدارك هتنام. ومن فضل التبكير إلى الصلوات، أولاً استغفار الملائكة لمن ينتظر الصلاة، وكونه في حكم المصلي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم، أي تستغفر له، إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، أي ما لم ينتقض وضوءه. ماذا تقول الملائكة؟ ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ثانيا، من فضائل التبكير إلى الصلاة إدراك الصف الأول، إدراك الصف الأول وما فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يرمون القرعة، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير أي التبكير إلى الصلوات، رأي الجمهور، هذا هو رأي الجمهور. وقيل: ولو يعلمون ما في التهجير، أي التبكير بصلاة الظهر. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة، أي في صلاة العشاء. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي الفجر، لأتوهما ولو حبوا. ثالثا، من فضائل التبكير إلى الصلاة إدراك تكبيرة الإحرام والثواب الذي فيها. قد يحج الإنسان 20 حجة أو حجة ولا يستطيع أن يقوم بهذه الفضيلة التي سنقولها الآن. انظروا واستمعوا إليها، أقصد استمعوا إليها. ثالثا، إدراك تكبيرة الإحرام، وهي من أفضل التكبيرات ومفتاح الصلاة. روى الترمذي والحديث صحيح كما في صحيح الجامع من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يعني الإمام يقول الله أكبر وهو وراءه مباشرة يكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رابعا، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحديث صحيح كما في صحيح الجامع. خامسا، من فضائل التبكير إلى الصلوات الخمس: الدنو والقرب من الإمام، وهذه فضيلة عظيمة. روى الإمام أبو داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وفي رواية في صحيح الجامع احضروا الجمعة، احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. سادسا، إدراك السنن القبلية، أي التي بعد الأذان وقبل الإقامة، إدراك السنن القبلية التي قبل الصلاة كسنة الفجر أي ركعتي الفجر. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر أي سنة الفجر، فما بالنا بالفريضة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. وروى أصحاب السنن من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، أي أربع ركعات قبل وبعد، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. والحديث في صحيح الجامع. قال الأرناؤوط في شرح رياض الصالحين وفيه البشارة أن من داوم عليها أماته الله على الإسلام، الذي يحافظ على أربع ركعات بعد أذان الظهر وقبل الفرض ويحافظ على أربع بعد صلاة الظهر أماته الله على الإسلام. وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. سابعا، من فضائل التبكير إلى الصلوات الخمس الحضور إلى المسجد بسكينة ووقار، فالسعي أي الجري الذي يفعله كثير من الناس لإدراك الصلاة يفوتهم السكينة والوقار. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثامنا، قراءة الأذكار والاستغفار وذكر الله عز وجل، قراءة الأذكار والاستغفار بعد ذلك نقطة مستقلة، وذكر الله عز وجل بين الأذان والإقامة. فلو حضر المصلي إلى المسجد مبكرا لأمكنه على أقل تقدير أن يقرأ 20 آية، وفي اليوم 100 آية أي 25، وفي الأسبوع 700 آية، وفي الشهر 3000 آية، وهذا خير كثير، أي 3000 في الأسبوع. والله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وكما نعلم والحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وينبغي للمؤمن أن يعود نفسه على التبكير إلى المسجد حتى يجد الراحة والسعادة في ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا الآن نعيش مع الصلاة التي يكون فيها العبد في ذمة الله تعالى، وإذا كان الإنسان في ذمة الله هل يستطيع أحد أن يؤذيه؟ فضل صلاة الفجر، إن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن بين هذه النعم العظيمة نعمة النوم التي امتن الله بها على عباده. قال الله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا. فسكون العبد ساعات بالليل بعد حركة النهار المتواصلة مما يساعد على حياة المسلم وبقاء نمائه ونشاطه ليؤدي وظائفه التي خلقه الله من أجلها. ومن بين هذه الوظائف صلاة الفجر جماعة في المسجد، وهي صلاة فاضلة عظيمة. ومنذ بضع سنوات خطبنا خطبة كاملة عن صلاة الفجر وعن التقصير فيها وكيف يقوم الإنسان بها. أما اليوم نكتفي فقط بفضل صلاة الفجر. إليك هذه البشائر والفضائل العظيمة لمن أدى صلاة الفجر مع الجماعة. أولاً، من صلى الفجر في جماعة في المسجد فهو في ذمة الله، أي في ضمان الله وحفظه ورعايته في الدنيا والآخرة. روى مسلم في حديثه من حديث جندب ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح، أي الفجر، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. والحديث في صحيح مسلم كما ذكرنا. ويذكر أن صبيا في المدرسة قام المدرس بضرب التلاميذ جميعا، وفي أثناء ضربهم استوقفه تلميذ قال له: لن تستطيع أن تضربني. ثم لما أكمل ضرب باقي الفصل عاد إليه قال: والله لن تستطيع أن تضربني. وهذا التلميذ كان مجدا ومجتهدا، وكان على خلق وصلاة وقيام وورع وحفظ للقرآن، فالمدرس يعلمه. فلما أراد أن يضربه قال: والله لن تضربني. قال: لماذا؟ قال: لأنني صليت الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فتركه المدرس ولم يضربه. ثانيا، من فضائل صلاة الفجر أنها النجاة للعبد من النار. في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار، يعني لن يدخل، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. ثالثا، أنها سبب لدخول الجنة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، أي الفجر والعصر، ومن حافظ عليهما من باب أولى سيحافظ على غيرهما. رابعا، شهادة الملائكة لهذه الصلاة. قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود بقرآن الفجر أي الذي يقرأه الإمام في الصلاة. أما إذا قرأت في المصحف أو سمعت من الذاكرة قبل الإقامة فلا يقصد بهذا قرآن الفجر. إنما المقصود بقرآن الفجر أي القرآن الذي يقرأ به الإمام في الصلاة. في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر أي الصبح من 60 إلى 100 آية في الركعتين أو في الركعة الواحدة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، أي الله سبحانه وتعالى، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. خامسا: النور التام يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو صحيح كما في صحيح الجامع. سادسا: أنه يكتب له من صلى الفجر، أنه يكتب له قيام ليلة. روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. لكن قال العلماء في شرح هذا الحديث: حتى يأخذ من صلى هنا ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، هذا مشروط بأنه يصلي العشاء في جماعة، فلا يكتفي أحد بصلاة الفجر جماعة ويقول قد أخذت قيام الليل كله، أبدا، وإنما مشروط بأنه صلى العشاء في جماعة. سابعا: الأمن من النفاق لمن صلى الفجر في جماعة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقد تقدم الحديث بما يغني عن إعادته الآن. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين، أي يستند على الرجلين لأنه مريض، يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا في الصلوات الخمس بصفة عامة، وفي صلاة الفجر بصفة خاصة. وقال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء، أي في صلاة العشاء وفي الفجر، أسأنا به الظن، أي الظنون، أسأنا به الظن. ثامنا: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما ذكرنا من قبل. فإذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها من أموال وقصور وأنهار وزوجات وغير ذلك من الشهوات، فكيف إذن بصلاة الفجر؟ تاسعا: رؤية الله عز وجل، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون. لمن؟ لمن صلى الفجر في جماعة. رؤية الله عز وجل وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتسابق إليها المتسابقون. روى البخاري ومسلم من حديث جرير البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فنظر إلى القمر صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر أو ليلة البدر، فنظر إلى القمر ليلة يعني ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قيل: لا تضامون في رؤيته، يعني لا تشكون في رؤيته، أو لا تضاغطون في رؤيته. زمان عندما كان الناس ينظرون إلى الهلال، وما كانت هناك الإذاعات التي تجعل الناس يعرفون الهلال يعرفون هلال رمضان من غيره، كانوا إذا رأى إنسان منهم الهلال يشير إليه، فيجتمع الناس إليه ويتضاغطون في المكان الذي وفيه حتى يرون الهلال. إذا لا تضامون في رؤيته، يعني لا تشكون ولا تضاغطون في رؤيته. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ أي صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. عاشرا: أن المحافظة على صلاة الفجر من أطيب الناس عيشا، وأنشطهم بدنا، وأنعمهم قلبا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على مؤخرة الرأس، إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. إذا نظر إلى الساعة قبل الفجر يقول له الشيطان: الليل طويل أرقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وقد وردت نصوص كثيرة فيها التحذير الشديد لمن تهاون في صلاة الفجر، فمن ذلك حديث الإحراق الذي ذكرناه، ومنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. وحسب من كان كذلك خيبة وخسارة وشرا، أي من فعل ذلك ووقع في هذا الإثم. أيها الإخوة المؤمنون، ومنها أن المتخلف عن صلاة الفجر يعرض نفسه لعقوبة الله في قبره ويوم القيامة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفي صحيح البخاري في الحديث الذي ذكرناه: إنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أما المسألة التي نختم بها أيها الإخوة المؤمنون فهي بدعة المولد النبوي. المسلم لا يعرف إلا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. وانظروا معي الآن بدقة إلى البدعة وما هي شروط الصواب، أي في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الآن ننتبه إلى ما يلي: نحن نعلم أن أي عبادة لابد لها من شرطين، وهما معلومان، نقولهما لكننا ننظر إلى البدعة. لابد من شرطين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك عبادة ربه أي الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات. أما المتابعة أي الصواب، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الإنسان على الصواب، فالصواب لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. أولا السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي مردودة على صاحبها. مثالها: رجل يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد عبادة وسنة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. وهذا أمر مهم يتبين به ابتداع كثير ممن يظن أنه من السنة وليس من السنة. ومن الأمثلة كذلك بدعة المولد، فإن هذا السبب لم يشرع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا القرون المفضلة، وإنما أحدثته الدولة العبيدية الرافضية لما حكمت مصر في القرن العاشر. إذن أولا ماذا؟ السبب. ثانيا الجنس، فلابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فلو تعبد إنسان لله تعالى بعبادة لم تشرع في جنسها فهي غير مقبولة. ومثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا تصح أضحيته لأنه خالف الشريعة في جنسها، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل أي الجمال والبقر والغنم. ثالثا القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فيقال له هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خمسا أي متعمدا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. رابعا الكيفية، فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه فيقال له وضوءك باطل لأنك مخالف للشرع في الكيفية. خامسا الزمان، فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. وبعض الناس في شهر رمضان يتقرب إلى الله بذبح الأغنام، وهذا عمل بدعة لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية والهدي والعقيقة أي النسيكة، وقيل أيضا ذبيحة رجب. أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأجر كالذبح في عيد الأضحى فبدعة، وأما الذبح لأجل الأكل جائز وأراد أن يتصدق يجوز. سادسا المكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، إذن هناك أمور ستة في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فهنا هذه الأشياء لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وسبحان الله، رجل يأكل الحرام ويأتي بالحلوة لأولاده، هل هذا محب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل يغتاب الناس، امرأة متبرجة، رجل يقصر في الصلاة، كل هذا هل هذا محب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والطعام المعين لا يكون إلا بتوقيت معين، الطعام المعين لا يكون إلا بتوقيت معين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.